الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: واشنطن تؤكد المحادثات قائمة للتجليل لليونيفيل، والتقارير عن اتفاق أمريكي إسرائيلي على إنهاء عملها غير صحيحة. حزب الله يلجأ إلى الحكومة للكشف على أضرار الغارات الأخيرة، اقتناع بالدولة أم شح الإمكانات؟ بدء المرحلة الأولى من عودة اللاجئين إلى سوريا مطلع أيلول. إسرائيل تنهي قصة مدلان على طريقتها بالسيطرة عليها تمهيدا لنقل ركابها إلى بلدانهم. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لم يكن ينقص لبنان وهو يتطلع إلى بداية خلاصه من أزماته بشكل تدريجي مع العهد الجديد الذي يعول عليه اللبنانيون وقبل كل شيء في بص سلطة الدولة على كامل أراضيها بسلاحها الشرعي دون سواه، إلا المعلومات المسربة إسرائيليا عن اتفاق أمريكي إسرائيلي لسحب اليونيفيل من الجنوب، ما استدعى نفيا مباشرا من واشنطن رغم الإشارات المتزايدة عن تقليص ملحوظ في ميزانيتها سيطرأ في إعلان التمديد لها في آب المقبل لن يؤثر على عملها الميداني. إسرائيليا انتهت قصة السفينة مدلان، والتي أصلا لم يكن مقدرا لها أن تكسر الحصار والدخول إلى غزة، بدخول القوات الإسرائيلية إليها وسحبها إلى ميناء أشدود تمهيدا لتسفير طاقمها وركابها إلى بلدانهم.
إذن وسط توقعات بوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان مطلع الأسبوع إلى بيروت، يليه زيارة للموفد الرئاسي الأمريكي لسوريا توماس براك بجدول أعمال يتضمن الخطوات المطلوبة من السلطة اللبنانية لاتخاذ قرار فعلي بنزع سلاح حزب الله. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أن الإدارة الأمريكية قررت عدم تجديد تفويض اليونيفيل، وإسرائيل لم تحاول إقناعها بعكس ذلك، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على الأرجح على مسألة تفويض القوات الدولية في خلال أشهر.
وفي السياق كتبت صحيفة إسرائيل اليوم أن تل أبيب انضمت إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية والذي يقضي بإنهاء عمل القوة الدولية بعد 47 عاما من انتشارها في المنطقة.
وكانت قوة اليونيفيل أنشئت في العام 1978 بعد عملية الليطاني، لكنها بحسب الرواية الإسرائيلية لم تنجح فعليا في منع تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة طوال هذه السنوات.
وترغب الولايات المتحدة في تقليص التكاليف المترتبة على تشغيل هذه القوة، في حين ترى إسرائيل أن التنسيق القائم مع الجيش اللبناني أصبح فعالا إلى درجة تجعل وجود اليونيفيل غير ضروري.
ويتوقع أن يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن في مجلس الأمن الدولي في آب المقبل، ودائما بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
إلا أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية أكد لاحقا أن التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنهاء عمليات اليونيفيل غير صحيحة، وقال إن هناك محادثات قائمة في شأن التجديد للقوات الدولية وهذه التقارير غير صحيحة.
وأمس اعترض حزب الله بغطاء الأهالي دورية لليونيفيل في وادي الحجير، بينما كانت تقوم بأعمال تفتيش بحجة عدم مواكبة الجيش لها، وحضرت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال.
بالتوازي، رأت مصادر متابعة أن الدولة ومعها الجيش مطالبان باتخاذ إجراءات تمنع التعرض لليونيفيل التي تقوم بتحركها ودورياتها وفقا للقرار 1701، وهذا مطلب لبناني قبل أي شيء آخر، كما سبق أن قال الرئيس نبيه بري، في وقت تحاول فيه إسرائيل بكل الوسائل شل عملها والعمل على سحبها.
في الميدانيات، يحلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة، كما رصد طيران مسير في سماء بعلبك.
وأمس سقطت مسيرة إسرائيلية في الجنوب وقتل شخص نتيجة غارة استهدفت دراجة نارية. قيادة الجيش أعلنت أنه بعد توافر معلومات في شأن العثور على مسيرة إسرائيلية في بلدة الظهيرة صور، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان حيث أجرت الكشف عليها، مشيرة إلى أن الوحدة عملت على نقلها لإجراء اللازم في شأنها.
في موازاة ذلك، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بصاروخين على طريق عام الشابي كفردونين في قضاء صور ما أسفر عن سقوط قتيل يدعى علي كايد وعدد من الجرحى، وعلى الفور توجهت إلى المكان فرق الإسعاف.
بعد الإعلان
ما إله إلا الدولة. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قوى الأمن الداخلي بعيدها 164، وقال إن قوى الأمن والمؤسسات الأمنية الأخرى صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره ويحمي مواطنيه.
بعدما لجأ حزب الله للمرة الأولى إلى الدولة وتحديدا الحكومة للكشف على أضرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى، رد رئيس الحكومة نواف سلام إيجابا وكلف الهيئة العليا للإغاثة بالبدء بأعمال الكشف فور انتهاء عطلة العيد. ونقل عن مصادر أن هذا الشيء يؤشر إلى أحد أمرين أو ربما الاثنين معا. الأول هو أن حزب الله قرر الانضواء تحت عباءة الدولة ولو بشكل تدريجي على عكس ما كان يحصل سابقا، بحيث تتولى هيئات خاصة فيه الكشف على الأضرار وتقديم مساعدات مباشرة، ليتولى أصحاب المنازل المهدمة كليا أو جزئيا تدبير أمورهم تحت عنوان الإيواء دون الرجوع للدولة.
وهذا الأمر لم يحصل اليوم، بل جاء الطلب من الحكومة لتوليه، وقد رحب به سلام على اعتبار أنه يشكل خطوة على طريق اعتبار الدولة هي المرجع لمعالجة أمور المواطنين وليس جهات حزبية خاصة.
والأمر الثاني وفقا للمصادر هو شح الإمكانات المالية للحزب نتيجة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة، سواء بمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت أو اتخاذ إجراءات مشددة في المطار أو في كل المرافق حول كل من يشتبه بأنه ينقل الأموال والعمل على مصادرتها، كما حصل مع أحد الأشخاص الذي توجه إلى اسطنبول في تركيا قبل أسابيع وعاد بعد ساعات حاملا الملايين من الدولارات وتمت مصادرتها على الرغم من إعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أنها تعود له كهبات.
ورأت المصادر نفسها أن هذه الخطوة تشكل فرصة سانحة للدولة لاتخاذ الإجراءات باتجاه جعل المواطن يعتبر أن الدولة هي مرجعيته الأساس وأنها تشكل المرجع الأول والأخير والوحيد لرعاية شؤون المواطنين في كل المناطق وعدم اضطرارهم للجوء إلى جهات حزبية أو طائفية لتلبية مطالبهم وحاجاتهم.
وفي تطور لافت، قامت قوى من الجيش عصر أمس بالكشف الميداني على مبنى مدمر في منطقة المريجي ضمن مشروع القاذم خلف مدرسة الإمام الصادق في حي الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب صفحات إعلامية مقربة من حزب الله فإن هذا المبنى كان تعرض لأضرار بالغة جراء غارة إسرائيلية قبل أيام، وقد سبق أن زاره عناصر من الجيش لتوثيق الأضرار.
وفي ظل هذه العملية الميدانية عمد الجيش إلى منع الدخول إلى الموقع وتطويقه بالكامل وسط إجراءات أمنية مشددة، ما عزز من التساؤلات حول طبيعة المواد التي قد تكون موجودة في المبنى المستهدف.
مصدر عسكري أكد أنه لم يتم العثور على أي شيء وأن الجيش غادر المكان في وقت لاحق.
وأفادت معلومات بأن لجنة وقف إطلاق النار الميكانيزم كانت أبلغت الجيش بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجي تحت طائلة استهدافه.
عقب انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، فيما تستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريبا لأخذ موافقته على المضي قدما بتنفيذها، كشف رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن الحكومة السورية لا تعارض عودتهم وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية، معتبرا أن كل ذلك يجعل العودة طوعية ممكنة وعلى مراحل.
أضاف: سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع أيلول المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و 300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية.
وشرح متري أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات نقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ $100.
أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضا على $100. لافتا إلى أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
ولفت متري لأن الحكومة تلقت وعودا أن تدعم الهيئة المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية، مؤكدا أن الترحيل القسري الجماعي غير وارد.
من جهتها أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملا عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي ما سيؤثر بشكل مباشر على 80,000 لاجئ.
أبو خالد أشارت إلى أن برنامج المساعدة النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ كانون الثاني الماضي ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، وفعليا اضطرنا إلى وقف المساعدة عن 350,000 شخص من الفئات الضعيفة، ولن نزال نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم 200,000 متبقين بعد أيلول.
وكشفت أبو خالد أنه سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم وخصوصا المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب بحلول تموز المقبل، وستأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15,000 طفل، معتبرة أن السياق الحالي يعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام.
وتحدثت أبو خالد أيضا عن أن المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400,000 لاجئ سوري من ضمنهم 5,000 لاجئ فلسطيني من سوريا على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن، وتتضمن الخطة تقديم مساعدة وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة.
في الأمن المتفلت وقع إشكال في شارع الجديد في القبة طرابلس بين عدد من الشبان سرعان ما تطور إلى تضارب بالأيدي ثم إلى استخدام السكاكين ما أسفر عن إصابة شقيقين بجروح خطرة، نقلا إلى مستشفى طرابلس الحكومي، ولاحقا أفيد عن وفاة أحدهما متأثرا بجراحه وهو محمود هوشر، في حين ذكرت المعلومات الأولية أن خلفية الإشكال تعود إلى أسباب استفزازية. سيطر كوماندوس البحرية الإسرائيلية على السفينة مادلين، ونشر الجيش الإسرائيلي صورة توثق لحظة سيطرته على سفينة أسطول الحرية المتجهة إلى قطاع غزة واعتقال الناشطين على متنها بعد اعتراضها ومحاصرتها في المياه الدولية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه يتم حاليا اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أشدود والتحقق من هويات الأفراد الذين كانوا على متنها تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في الميناء. وكان تحالف أسطول الحرية أعلن أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين من على متن السفينة مادلين بعد سيطرتها عليها.
النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن كانت بثت صورا لإطلاق صفارات الإنذار على متن مادلين وقالت إنهم هنا في إشارة إلى اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة، مضيفة أن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق السفينة وألقت سائلا أبيض مجهولا.
من جهتها دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيجي الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة مادلين وطاقمها بعدما اختطفتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، كاشفة في وقت سابق أن زوارق إسرائيلية سريعة وصلت إلى السفينة وأن 5 زوارق أحاطت بأسطول الحرية.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن قبطان مادلين وجه الفريق بالتزام الهدوء والجلوس وارتداء سترات النجاة، وأن فريق السفينة أبلغ جنودا إسرائيليين أنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي شكر جيشه على إنهاء قضية مدلين بشكل سريع ومنعها من كسر الحصار والوصول إلى شاطئ غزة كان هدد السفينة، وقال إنه أمر الجيش بعدم السماح بوصولها إلى غزة وأن إسرائيل ستفعل كل وسيلة ضد أي محاولة لكسر الحصار عن القطاع.
الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن السفينة مدلين تسير بأمان نحو شواطئ إسرائيل ويتوقع يعود الركاب إلى بلدانهم بعدما أعلنت أن المنطقة البحرية قبلت السواحل الغزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني.
وتابعت: لا تزال المنطقة البحرية في غزة منطقة صراع نشطة، وحماس استغلت سابقا الطرق البحرية لشن هجمات إرهابية معتبرة أن المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوض الجهود الإنسانية الحالية.
في حرب أوكرانيا تحدثت السلطات الأوكرانية عن تعرض كييف من جديد لهجمات روسية مكثفة بطائرات مسيرة، في حين نشطت الدفاعات الجوية بعدما دوت صفارات الإنذار في وقت مبكر عقب رصد استراب من المسيرات.
وإلى جانب كييف تم إصدار إنذارات جوية في مناطق أوكرانية أخرى من دون ورود أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجمات.
ويأتي الهجوم الجديد بعد إعلان روسيا أنها سوف ترد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا بمسيرات على مطارات داخل العمق الروسي في الأول من حزيران، وأسفر عن تدمير نحو 40 طائرة عسكرية روسية منها قاذفات استراتيجية.
جهاز المخابرات الأوكراني كان أكد أنه تم تدمير نحو 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز، ووفقا لتقديرات الجهاز فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.
الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في وقف إطلاق النار، بل يريد الهزيمة الكاملة لأوكرانيا، وأن الضغط القوي من الولايات المتحدة وأوروبا فقط هو ما يمكن أن يجبر بوتين على التراجع، وحينها سيتوقفون عن الحرب.
إلى الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا بغير الكفوء بعد توسع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين.
وأكد ترامب أنه طلب من حاكم الولاية التعامل مع الاحتجاجات قبل أن يقرر إرسال وحدات الحرس الوطني، ملوحا أنه سينشر الجيش إذا ما تطلب الأمر ولن يسمح بتمزيق البلاد.
وتعهد الرئيس الأمريكي بفرض القانون والنظام مع بدء عناصر من الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجلوس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية عقب اندلاع الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب ونهب.
وقال أن القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض قانونا ونظاما قويين جدا، مضيفا هناك أشخاص عنيفون ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب عن ذلك.
وردا على سؤال عن تفعيل قانون التمرد الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات، أجاب ترامب: ننظر في شأن القوات في كل مكان ولن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا.
معلوم أن الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا وصل إلى لوس أنجلوس بأمر من الرئيس الأمريكي بعد احتجاج المئات على مدى يومين على الحملة ضد المهاجرين في إطار سياسة ترامب المتشددة.
وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف نحو 12 من أفراد الحرس الوطني عند مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس نقل إليها محتجزون إثر مداهمات استهدفت مهاجرين الجمعة الماضية، ما أشعل فتيل احتجاجات استمرت طوال السبت.
إلى اليابان، حيث أفاد مسؤول في قرية يوميتان اليابانية بأن انفجار وقع في منشأة تخزين ذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا بجنوب اليابان، مضيفا أن هناك أنباء عن عدد غير معلوم من الإصابات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن المنشأة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وتستخدم مؤقتا لتخزين الذخيرة غير المنفجرة. في الرياضة، توج منتخب البرتغال بلقب بطل دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2025 على حساب نظيره الإسباني بفوزه عليه في المباراة النهائية في ميونخ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، وهو اللقب الثاني للبرتغال في هذه البطولة بعدما كانت أحرزت لقب النسخة الأولى في العام 2019.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول جوني أشقر.
صباح الخير، يعطيكم العافية.
أهلا جوني، تفضل.
بس بحب نذكر أنه تم رفع المركبة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه غزير، كنت مسببتنا بعجقة سير، صار عنا حركة سير ناشطة هلا على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب، رجع بتكفي طبيعية باتجاه بيروت. مدخل الجنوبة حركة سير طبيعية، وأيضا مدخل الشرقي باتجاه سياد كمان حركة سير طبيعية حاليا. أما بالنسبة لحوادث السير اللي تم التحقيق بها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 8 حوادث نتج عنهم قتيل و10 جرحى. مخالفات السرعة الرادار 276 مخالفة. وأخيرا بحب نذكر المواطنين بخطنا الساخن 1720 للاستفسار عن حال الطرقات، وهذا كل شيء لحد الساعة.
شكرا، يعطيك ألف عافية. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبكرة طقس ربيعي رطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما بتكون فوق معدلاتها بالداخل وعلى الجبال قبل ما تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا، مع تشكيل الضباب الكثيف على المرتفعات احيانا ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما بترتفع بشكل بسيط بالداخل والحرارة بين 24 و29 درجة. بكرة الطقس غائم جزئيا وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد الشعور بالحر والحرارة بين 24 و29 درجة. الأربعاء الطقس غائم جزئيا لقليل الغيوم وضباب على المرتفعات، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد الشعور بالحر أيضا لليوم الثالث على التوالي، والحرارة بين 24 و29 درجة. أما الخميس فالطقس غائم جزئيا لقليل الغيوم وضباب على المرتفعات، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما أيضا بيزيد بالشعور بالحر، والحرارة بتبقى بين 24 و29 درجة.
كان في الصباحية الثانية. واشنطن تؤكد المحادثات قائمة للتجديد اليونيفيل، والتقرير عن اتفاق أمريكي إسرائيلي على إنهاء عملها غير صحيحة. عون في عيد قوى الأمن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم، وهي والمؤسسات الأخرى صمام الأمان. حزب الله يلجأ إلى الحكومة للكشف على أضرار الغارات الأخيرة، اقتناع بالدولة أم شح الإمكانات؟ بدء المرحلة الأولى من عودة اللاجئين إلى سوريا مطلع أيلول. إسرائيل تنهي قصة مدلين على طريقتها بالسيطرة عليها، تمهيدا لنقل ركابها إلى بلدانهم. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.